بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 36 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الصدقات من هذا الكتاب، ومع باب جديد من أبواب هذا الكتاب، كتاب الصدقات من كتاب الترغيب والترهيب، باب الترغيب في صدقة السر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابان في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم.
محسنت. هذا حديث متفق عليه في الصحيحين، ابتدأ به الحافظ المنذري هذا الباب، أول حديث في باب الترغيب في صدقة السر. والشاهد من هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أخفى الصدقة، فكان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. هذا يدل على فضل صدقة السر، والحديث فيه الترغيب في صدقة السر. هذا حديث عظيم فيه ذكر سبعة أصناف من الناس يكرمهم الله عز وجل يوم القيامة. فمع شرح هذا الحديث، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة أصناف من الناس يظلهم الله في ظل عرشه، كما ورد مصرحا به في أحاديث أخرى. يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هذا اليوم هو يوم القيامة، حين يجمع الله الأولين والآخرين في عرصات الموقف، ثم يأمر الشمس أن تدنو منهم فيلجمهم العرق، فمنهم من يبلغ رشحه كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يصل عرقه إلى شحمتي أذنيه. فيكون هؤلاء الأصناف السبعة في ظل الله عز وجل، في ظل عرشه، لا يصيبهم ما يصيب الناس من هول الموقف وشدته، حتى ينصرف الناس لفصل القضاء بينهم. وهذا الحديث يدل على فضل هؤلاء السبعة عن غيرهم. وقد جاءت أدلة أخرى فيها أيضا خصال أخرى، فيها أصناف أخرى أيضا غير هؤلاء السبعة، وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله هؤلاء السبعة وغيرهم مما ثبت فيه الدليل أنهم في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، فبلغوا حوالي 20 من الناس جمعهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب مطبوع ومتداول للحافظ ابن حجر، هؤلاء السبعة في هذا الحديث. قال: الإمام العادل. الإمام العادل هذا أول الأصناف السبعة، وغالبا يراد به خليفة المسلمين، والذي يلتزم العدل في أحكامه، لا يظلم أحدا ولا يغمطه حقه، لا يحابي قريبا ولا صديقا، ولا يتخذ مال الله دولا، يعطي منه من يشاء ويحرم منه من يشاء، بل يعامل الناس معاملة سواء، يتقي الله فيما استرعاه من مصالح المسلمين وشؤونهم. هذا هو الإمام العادل، كما ذكر ذلك أهل العلم في شرحهم لهذا الحديث. الثاني قال: شاب نشأ في عبادة الله عز وجل. شاب نشأ في عبادة الله عز وجل، نشأ مقبلا على طاعة الله وعبادته، لم تفتنه الدنيا بشهواتها، لم تنحرف به ثورة الشباب وميعته إلى طريق الغواية والفجور، نشأ مبغضا للمعاصي راغبا في عمل الآخرة، نشأ في عبادة الله عز وجل. الثالث قال: رجل قلبه معلق بالمساجد، يحب المساجد، يجد فيها راحة نفسه، يحب أن يقضي في المساجد أكثر وقته، لأنها بيوت الله في أرضه، فحبها والتعلق بها دليل على محبة الله عز وجل. هذا يكثر التردد على المساجد لشهود الجماعة، كلما صلى صلاة خرج من المسجد وهو عازم على العودة إلى المسجد لأداء الصلاة التي بعدها، هكذا، فلا يزال قلبه معلقا بالمساجد. الرابع قال: رجلان تحابا في الله، اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. رجلان تحابا في الله، أحب كل منهما الآخر لله عز وجل، ليس بينهما أموال يتعاطونها ولا أنساب يتواصلون بها، وجاء في الحديث القدسي الصحيح يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون في؟ أين المتجالسون في؟ أين المتزاورون في؟ بجلالي لأظلنهم اليوم في ظلي. وقيل أن علامة الحب في الله عز وجل أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، لا يزيد هذا الحب بالبر ولا ينقص بالجفاء. جعل الله عز وجل وإياكم من المتحابين فيه عز وجل. الخامس قال: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، دعته إلى الفاحشة، وعندها المنصب وعندها الجمال، لكنه قال: إني أخاف الله، امتنع عن الفاحشة حين اشتدت الدواعي إلى الفاحشة، كثرت المغريات، لكنه امتنع. هذا دليل على قوة الإيمان وعمارة القلب بذكر الله والخشية من الله. هذا الرجل قد دعته المرأة إلى نفسها ولم تكلفه مؤنة الطلب منها، مهدت له السبيل للفاحشة، وهي مع ذلك امرأة تملك كل أسباب الفتنة والإغراء، فهي ذات حسب عريق وجمال رائع، وفي هذه المغريات وفي نار الشهوة امتنع عن الفاحشة ولجأ إلى الله عز وجل فكافأه الله عز وجل. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، أخاف الله لا أفعل فاحشة مهما كان. السادس قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا اللفظ في هذا الحديث والشاهد تحت هذا الباب، باب الترغيب في صدقة السر، تصدق بصدقة أخفاها لا يعلم أحد إلا الله عز وجل، أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، صدقة السر. هذا يدل على فضل صدقة السر. أما السابع من هؤلاء قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، انفرد بنفسه بعيدا عن أعين الناس، ذكر الله عز وجل، ذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل واستشعر الخطر فهملت عيناه، فاضت عيناه من الخوف من الله عز وجل. هذا دليل على يقين عند هذا الرجل، عنده يقين بلقاء الله عز وجل، دليل على تمكن الإخلاص من نفسه. لذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. نعم.
وروي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الأرض جعلت تميد وتكفأ فأرساها بالجبال فاستقرت، فعجبت الملائكة من شدة الجبال فقالت يا ربنا هل خلقت خلقا أشد من الجبال؟ قال نعم الحديد. قالوا فهل خلقت خلقا أشد من الحديد؟ قال النار. قالوا فهل خلقت خلقا أشد من النار؟ قال الماء. قالوا فهل خلقت خلقا أشد من الماء؟ قال الريح. قالوا فهل خلقت خلقا أشد من الريح؟ قال ابن آدم إذا تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها من شماله. رواه الترمذي واللفظ له.
هذا حديث ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب 529، قال حديث ضعيف لا يصح هذا الحديث بهذا اللفظ، وفيه بيان فضل صدقة السر لكنه ضعيف لا يحتج به، ويكفي ما مر وما سيأتي بالنسبة للترغيب في صدقة الفطر، صدقة السر، صدقة السر، وما جاء في فضلها يكفي ما سبق من حديث متفق عليه وما سيأتي من أحاديث. نعم.
وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. رواه الطبراني في الكبير.
نعم، هذا السند ضعيف لكنه له شواهد، لا له شواهد كما سيأتي الحديث الذي بعده تشهد له، ولذلك قال الألباني رحمه الله حسن لغيره، حسن لغيره في صحيح الترغيب 888 عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث إثبات صفة الغضب لله عز وجل، يجب إثباتها من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل ولا تحريف ولا تمثيل. الله عز وجل له صفات لا تشبه لا تماثل صفات المخلوقين، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيجب إثبات هذه الصفة لله عز وجل، صفة الغضب، وأن صدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وهذا يدل على فضل صدقة السر، على فضل صدقة السر. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم وصلة الرحم تزيد في العمر. رواه الطبراني في الكبير.
نعم، هذا أيضا حسن لغيره. قال الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 889، حديث حسن لغيره. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف، إحسان إلى الناس، الصدقات، وحسن الخلق مع الناس، والمعروف بأنواعه. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. هذا هو الشاهد، ودل عليه أيضا الحديث السابق: صدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، وصلة الرحم تزيد في العمر. وهذا صح في أحاديث كثيرة أن صلة الرحم تزيد في العمر، فحديث أيضا في فضل صدقة السر والترغيب في صدقة السر. نعم.
وروي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة خفيا تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف. رواه الطبراني في الأوسط.
نعم، بهذا اللفظ عند الطبراني حديث في سنده ضعف، لكن أكثر الحديث له شواهد، جاء في الأحاديث الأخرى السابقة وما وغيرها، إلا اللفظة الأخيرة فقط في هذا الحديث الذي في سنده ضعف ليس لها شاهد. آخر لفظة: وأول من يدخل الجنة أهل المعروف، بهذا اللفظ ضعيف، لذلك ضعفها هنا من هذا اللفظ، ضعفها الألباني رحمه الله في ضعيف ترغيب 530 في ضعيف ترغيب، ضعف آخر الحديث ليس كل الحديث. أول من يدخل الجنة أهل المعروف، هذه ضعيفة لا تصح، قال ضعيف في ضعيف ترغيب 530. أما أول الحديث إلى هذه اللفظة فهو حديث حسن لغيره. قال الألباني رحمه الله: حسن لغيره، في صحيح الترغيب 890. قال: وروي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف، يعني كل ما تسديه إلى غيرك من جميل وإحسان وبر، وما تمنحه من عطاء ونفع، هذا هو المعروف، هذه صنائع المعروف تقي مصارع السوء، ميتات السوء والعياذ بالله. والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب، صدقة حال كونها في الخفاء والسر تطفئ غضب الرب، فتمحو الذنب الذي كان سببا في غضب الرب سبحانه وتعالى، وصلة الرحم تزيد في العمر، وكل معروف صدقة، كل معروف تسديه إلى غيرك يحسب لك عند الله صدقة، حتى تبسمك في وجه أخيك صدقة، كف شرك عن أخيك المسلم صدقة، لأنه من المعروف، فكل معروف صدقة، فما أكثر الصدقات. فإذا فقه المسلم دينه فإنه يوفق إلى هذه الصدقات، كل معروف صدقة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. لماذا؟ لأن الناس يحشرون على ما ماتوا عليه كما يموتون على ما عاشوا عليه. هكذا. فهذا الحديث فيه فضل صدقة السر أيضا كالأحاديث السابقة. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن أبا ذر قال: يا رسول الله، ما الصدقة؟ قال: أضعاف مضاعفة، وعند الله المزيد. ثم قرأ: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قيل: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: سر إلى فقير أو جهد من مقيم. ثم قرأ: إن تبدوا الصدقات فنعماه الآية. رواه أحمد
مطولا. إذن هنا اختصره، وهذا الحديث ضعيف. قال الألباني رحمه الله: ضعيف، كما في ضعيف الترغيب والترهيب 531 ضعفه الألباني. حديث أن أبا ذر قال: يا رسول الله، ما الصدقة؟ قال: أضعاف مضاعفة، يعني الله يضاعفها لصاحبها أضعاف، من 10 إلى 70 إلى 700 ضعف إلى أكثر من ذلك، وعند الله المزيد. هذا الكلام دلت عليه الأدلة العامة من القرآن والسنة، ومنها قول الله عز وجل الذي في هذا الحديث: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فمضاعفة الصدقة وثواب الصدقات دلت عليه أدلة كثيرة، وهذا يدل على فضل الصدقة. لكن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح. قيل: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: سر إلى فقير، يعني دلت الأدلة على أن صدقة السر مرغب فيها، وهي أفضل من صدقة الجهر غالبا. والله عز وجل قال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. صدقة السر أفضل لا شك، بدليل ظاهر القرآن وكذلك السنة. أو جهد المقل، قال جهد المقل مر معنا سابقا، المقل هو من قل ماله وهو بحاجة إلى هذا المال لكنه يتصدق، هذا جهد المقل. قد مر معنا أن هذا من أفضل الصدقات، أن الذي عنده مال قليل ويتصدق، مر معنا في فضل ذلك بعض الأحاديث الصحيحة في دروس السابقة. الحديث الأخير في درسنا اليوم في هذا الباب. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله
عليه وسلم، هو حديث ضعيف لكن نقرأه لنعلم أنه ضعيف.
وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله، فأما الذين يحبهم فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينهم وبينه فمنعوه، فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه، وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا رؤوسهم، فقام يتملقني ويتلو آياتي، ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزم فأقبل بقدره حتى يقتل أو يفتح له، وثلاثة الذين يبغضهم الله: الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه.
نعم، بهذا اللفظ ضعفه الألباني رحمه الله. قال: حديث ضعيف، كما في ضعيف الترغيب والترهيب 532. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث جاءت أدلة عامة تدل على صحة المعنى، لكن اللفظ لا يصح، بهذا اللفظ، ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. أما الذين يحبهم، رجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينهم فمنعوه، فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله، في فضل صدقة السر. لكن هذا اللفظ ضعيف لا يصح. أما الأدلة على فضل صدقة السر قد مرت معنا، والترغيب في صدقة السر قد مرت معنا، أحاديث سابقة 5 أو 6 أحاديث تدل على فضل صدقة السر. ثم قال أيضا بعد ذلك، أيضا قوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل بي ضعوا رؤوسهم فقام، يعني أحد هؤلاء القوم قام يتملقني، هذا من الحديث القدسي، تملقني يسألني ويدعوني بلسان الذل والحاجة ويظهر لي الفقر والإملاق، هذا هو المقصود هنا، يتلو آياتي رجل كان في سرية. هؤلاء الذين يحبهم الله دلت أدلة عامة، لكن بهذا اللفظ لا يصح، بهذا اللفظ لا يصح هذا الحديث، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 532. بذلك انتهينا من شرح هذه الأحاديث 7 في هذا الباب، وهذه الأحاديث 7 في هذا الباب 3 منها ضعيفة لا تصح، و4 ثابتة، منها الحديث الذي في الصحيحين، حديث الأول، حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لو قال هذا الحديث لوحده فهو كاف في الدلالة على فضل صدقة السر، على فضل صدقة السر. فعلى المسلم أن يجتهد في إخفاء أعماله الصالحة وإخفاء صدقاته بقدر ما يستطيع، إلا إذا وجد سبب هناك لإعانة الناس، لتذكير الناس على الصدقة، فيفعل ذلك أمام الناس ليقتدوا به أو ليحيي سنة حسنة بالصدقة حتى يقتدي به الناس، أو يرغب الناس، أو يعلم أولاده الصدقة فيصدق أمامهم على الفقراء ليؤدبهم ويعلمهم، هذه أمور مستثناة وله أجرها من فعل ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أننا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم فقهنا في ديننا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.